بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم أيها السادة والسيدات إلى هذه الحلقة الجديدة في دراساتنا القرآنية. أذكركم بأن موضوعنا الجديد الذي نتذاكر فيه هو نظرية داروين والقرآن. في الحلقة التي مرت ذكرنا بأنها ليست نظرية واحدة، هي في الحقيقة سلسلة نظريات. نظرية لامارك العالم الفرنسي، تليها نظرية داروين، تليها نظرية داروينية الحديثة، وهي آخر نظرية يعني يحفل بها الغرب، وقد مجها أيضا. وقلنا إن الغرب الآن يعيش في حيرة بين هذه النظريات التي سبق أن أوسع الأولى منها اعتراضات، وأوسع الثانية أيضا اعتراضات، والثالثة كذلك. كنا في آخر حلقتنا الماضية نذكر بأن نظرية داروين، ونريد أن نركز عليها لأنها هي التي تتمتع بالشهرة الواسعة كما تعلمون، وإن كان الغرب لا سيما الأمريكي قد أعرض عنها وتجاوزها. أريد أن نتذكر جميعا أن داروين عندما أدلى بهذه النظرية وسجلها في كتابه أصل الأنواع، أكد أكثر من مرة أنه لا يقدم منها قرارا علميا للناس، بل هي نظرية، بل فرضية قابلة لأن تكون صحيحة وقابلة لأن تكون باطلة. وهو يريد من العلماء في العالم أن يدرسوها وأن ينتهوا إما إلى رفضها أو قبولها. وقلت إن طائفة من الاعتراضات وجهت إليه وسجلها أثناء تأليفه لكتابه هذا أصل الأنواع. أجاب عن بعض يسير منها، واعتذر عن الإجابة عن كثير من هذه الأسئلة. وذكرت لكم واحدا من هذه الاعتراضات التي وجهت إليه. قيل له: إنك تزعم أن الطبيعة تقرر أن البقاء للأصلح، وأن الحيوانات كانت متفاوتة القدرات وإمكانية العيش أمام الصراع مع الطبيعة، تخلف ما تخلف منها وتراجع وانتهى، وتقدم ما تقدم منها صعودا، فأمكن أن يتطور وأن يصل إلى الشؤون. طيب، نحن عثرنا، قالوا له، على هياكل لفصائل حيوانية موجودة في هذا العصر، تعود هذه الهياكل التي اكتشفناها إلى بداية العصر الجليدي، ولدى المقارنة بين تلك الهياكل والفصائل الحيوانية التي تنتمي إليها في هذا العصر لم نجد أي فرق بشكل من الأشكال. فما الجواب؟ كان جوابه هذا، وأنقله لكم من كتابه أصل الأنواع: إننا لا ينبغي أن نبحث عن جواب محدد معين عن هذا السؤال إذا علمنا أننا لا جرم نعجز عن الإجابة عن سؤال أقل من هذا تعقيدا. قيل له أيضا: طيب، أنت تقول إن الطبيعة نظرت إلى هذه الحيوانات الموجودة فأقصت ما لا يستطيع أن يصارع عوامل الطبيعة والظروف المختلفة، أقصتها إلى الوراء وأبعدتها عن ساحة الحياة، وأبقت تلك الحيوانات القوية التي تتمتع بالقدرة على مصارعة الظروف، ومن ثم تتمتع بالقدرة على التطور. طيب، إذا كان الأمر إلى الطبيعة، إذن يعني لأن تحفظ الطبيعة ساحة الحياة من وجود حيوانات ضعيفة ليست أهلا للبقاء، يعني وقاية الساحة الطبيعية من هذه الحيوانات أيسر على الطبيعة إن كان الأمر عائد إليها من أن تتركها توجد وتتسلل إلى الحياة وتأخذ مكانها، نعم، هنا وهنا وهناك في ساحة الطبيعة، حتى إذا تنبهت إليها الطبيعة إنه في حيوانات غير صالحة والله، عادت فأصلحت خطأها بإبعاد هذه الحيوانات الغير الصالحة للبقاء. طيب، أيهما أيسر عليها على الطبيعة إن كان الأمر عائد إلى الطبيعة؟ ألم يكن الأيسر عليها وقاية الحياة من أن يتسلل إليها ضعيف لا يصلح لعراك الظروف، من أن تغفل الطبيعة فتتصرف هذه الحيوانات الضعيفة في غفلة عن الطبيعة، حتى إذا تنبهت الطبيعة إلى هذا الغلط أخذت تصحح غلطها وأصبحت وأخذت تبعد عن الحياة هذه الحيوانات الغير ميسرة للتطور، وأبقت الحيوانات التي هي أهل للبقاء فقط. أيهما أيسر للطبيعة إن كان الأمر عائد إلى الطبيعة؟ قيل له هذا الكلام فكان جوابه كذلك: إنني أعجز عن الإجابة عن سؤال أقل من هذا تعقيدا، فضلا عن هذا السؤال. ارجعوا إلى كتابه، كتاب دارون، تجدون هذا الكلام الذي أقوله لكم. طيب، الواقع أن العلماء أوسعوا نظرية داروين نقدا. الانتقادات التي وجهت إلى نظريته أحصيتها أكثر من 20 انتقاد، وليس فيها انتقاد منبعث من نظرة دينية، ليس فيها انتقاد منبعث من نظرة كنسية أو نهائيا، كلها انتقادات علمية بحتة. لذلك نظرية داروين الآن أصبحت في مهب الريح، وجاءت على أعقابها نظرية الداروينية الحديثة التي أوسعها العلماء هي الأخرى نقدا. طيب، فقط أنا الآن ذكرت هذا الكلام من أجل أن يعني يستقر في أذهاننا أن هذه النظريات عبارة عن افتراضات، وأنها ليست حقائق علمية، وأن نظرية داروين نظري لا أقول أكثر ولا أقل، وأن الدلائل العلمية مزقتها، هذه حقيقة. ينبغي أن نقول هذا الكلام حتى لا نؤخذ بمن يلح على أن يصطاد بالماء العكر. ينبغي أن نتمتع ب يعني قدر من الوعي وقدر من الثقافة العلمية فقط، لا أقول أكثر من ذلك، بحيث لا يتأتى لأحد أن يصطاد بالماء العكر أو أن يعكر الماء الصافي حتى يصطاد به. نعود إلى السؤال الذي طرحناه، حديثنا عن نظرية داروين والقرآن، يعني موقف القرآن منها. طيب، القرآن أعلن أن نظريات التطور كلها لا تعتمد على دليل علمي، لأن الدليل العلمي فيما يتعلق بالحديث عن الإنسان كيف تطور وكيف تصاعد من فصيلة حيوانية أقل شأنا إلى أن ارتقى إلى هذا الشأن. نعم، دليل العلم على هذا هو التجربة والمشاهدة، ولا يتأتى هذا الدليل، مستحيل، لأن الحديث عن أمر غيبي، يعني الحديث عن الإنسان الذي عاش في طوايا الغيب قبل ملايين السنوات، ما الدليل؟ ما دام الموضوع موضوع غيبي ليس هنالك أي دليل علمي على ذلك، ودليل التجربة والمشاهدة في هذه الحالة هو الدليل الوحيد، دليل التجربة والمشاهدة غير ممكن، لأنه الإنسان الذي يتحدث اليوم عن الإنسان قبل ملايين السنوات غير موجود في ذلك الوقت، هو موجود الآن، لم يشاهد أصله كيف كان، والدليل هو التجربة والمشاهدة فقط. هذا ما يقوله القرآن في قوله عز وجل: ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. المشاهدة هي الدليل، وأنا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا وما أشهدتهم خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا، يعني معينين يعينونني في الخلق ويشتركون معي في الخلق، أبدا. طيب الآن نقول لمولانا وربنا: حسنا، هؤلاء لا ينهض كلامهم على دليل، نظرياتهم ليست منبثقة من دليل علمي، ما هي الحقيقة العلمية إذن يا رب؟ الحقيقة العلمية هي ما ذكره لنا مولانا وخالقنا سبحانه وتعالى. طيب هل الدليل محصور في خبر الله عز وجل؟ أكيد. لماذا؟ لأنني أعود فأقول لكم: أصل الإنسان وكيف وجد شيء يعود إلى ما قبل سنوات طويلة طويلة خلت. طيب عندما يكون الحديث عن أمر غيبي بهذا الشكل، ما هو المنهج العلمي للوصول إلى حقيقة علمية بشأنه؟ المنهج العلمي هو الخبر الصادق الذي ينبثق من مصدر علمي نثق به، هذا هو المنهج العلمي. يعني أضعكم أمام مثال مصغر: جهاز وجد للتو، أخرج من معمله في جهة من جهات أوروبا أو أمريكا وأرسل إلى هذه البلدة، نظرت إلى هذا الجهاز، طيب أخذت أغمض العين وأفكر كيف تم صنع هذا الجهاز ومما وجد وكيف تجمعت مواده الخام ومما صنع وكيف تم صنعه، أخذت أستعين بالفكر والخيال لأصل إلى قرار، هل هذا القرار قرار علمي؟ أكيد لا، لأنني أعتمد على أمر غيبي، الجهاز أمامي لكنني أغمض العين وأقول إنه نعم أبدع بالطريقة الفلانية ونشئ بالطريقة الفلانية، والمواد التي أدخلت فيه لتصنيع مواده الخام وأجهزته هي كذا وكذا وكذا، وأنا لم أرى شيئا ولم أجد المصنع الذي أنتجه، هذا يسمى قرارا غيبيا في مسألة خاضعة للتجربة والمشاهدة، يقال لي هذا الكلام ليس كلاما علميا. طيب ما هو المصدر العلمي لمعرفة كيفية صنع هذا الجهاز؟ المصدر العلمي أن أسأل المصنع نفسه، أن أعود إلى المصنع ذاته، كلنا نعلم ذلك. والدليل على هذا أن هذا الجهاز عندما نعم يصدر إلينا، ما الذي تجد مع هذا الجهاز؟ نعم جهاز معلب في داخل هذه العلبة التي تحوي الجهاز، يوجد ما يسمى الكتالوج، أليس كذلك؟ ما الذي يتضمنه هذا الكتالوج؟ يتضمن بيان المصنع الذي انبثق منه هذا الجهاز، والذي أوجد هذا الجهاز، ويتضمن بيان كيفية صنع هذا الجهاز، والغاية التي من أجلها صنع هذا، أليس كذلك؟ وكلنا نعرض عن الجهاز ونتأمل في هذا الكتالوج لنعلم من أي مصنع وجد هذا الجهاز، إلى أي مصنع ينتمي. كلنا نعلم ذلك. طيب لماذا نغمض العين؟ لماذا نرد على من يغمض العين ويدلي بقرار عن هذا الجهاز اعتمادا على فكره وليس اعتمادا على السؤال عن المصنع الذي أوجده؟ لأنه هذا الإنسان في الواقع أخرق، يلتبس عليه العلم بالوهم. نعم. طيب إذا كان هذا شيئا معروفا متفقا عليه بالنسبة للأجهزة التي تبدعها المصانع والمعامل، أما معروف لا خلاف فيه، فهذا ذاته ينطبق على هذا الجهاز الذي هو الإنسان. عندما أغمض العين لأعود إلى ما قبل ملايين السنوات، أقول هذا الإنسان تطور، كان هذا الإنسان حيوانا هلاميا، ثم إنه تحول إلى كذا، ثم إنه أصبح ذاحبا، ثم إنه ترقف وأصبح يسير على الأرض. طيب ما هو الشيء الذي يرفضني في هذا الكلام؟ ما هو الدليل العلمي؟ أنت تعتمد على وهم غيبي. هذا كمن يحلل هذا الجهاز الذي أمامه ويقول إن هذا الجهاز ضم بشكل ذاتي، ضمت أجزاؤه وأجزاؤه تتركب من كذا وكذا وكذا وكذا، ولم يعد لا إلى المصنع الذي صنعه ليسأل سؤالا ما عن هذه الأمور، ونهائيا وكأنه يتصور أنه وجد وانبثق بدون وجود مصنع أو معمل أنتجه. لا يقبل هذا الكلام. إذن كيف نفهم أصل الإنسان؟ نفهم أصل الإنسان من الرجوع إلى المصدر الذي أوجده، كما نفهم هذا الجهاز ومصدره من الرجوع إلى المصنع الذي أوجده. لكن طبعا هذا الكلام يضعنا أمام فجوة كبيرة وخطيرة لا تسد إلا بالإيمان بوجود الخالق سبحانه وتعالى. ونحن نتحدث عن موضوع بعد أن آمنا بوجود صانع لهذا الكون. انتهينا من الحديث عن العلة الغائية. حديث العلة الغائية قرر في أذهاننا بشكل قطعي، بل بشكل بدهي، من أن هذا الكون مصنوع من قبل صانع، مدبر من قبل مدبر. نعم، والعلة الغائية بكل شيء من الأشياء تنطق بهذه الحقيقة. إذا هنالك خالق. عندما أريد أن أعلم كيف وجد هذا الإنسان، تطور أم لم يتطور، وإذا تطور فكيف كان تطوره، إذا لم يكن قد تطور كيف نشأ هذا الإنسان، وهكذا رأسا، أعود إلى المصنع، أعود إلى الصانع. وقد آمنا بالله عز وجل، إذا وجد الصانع، نحن آمنا بالخالق، آمنا بخالق السماوات والأرض اللي هو خالق الإنسان. نعود إلى هذا الإله فأسأله كيف كان يا ربي خلقك لهذا الكائن الغريب المتميز اللي هو الإنسان، ويأتي الجواب، يأتي الجواب دقيقا ومكررا بتفنن إنجاز هذا التعبير. مثلا يقول الله سبحانه وتعالى: ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. خلقناكم ثم صورناكم، إذن البالي عز وجل هو الذي صورني هذه الصورة عندما خلقني. الجواب يأتي من خلال قوله عز وجل: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. نص صريح واضح، خلقنا الإنسان. لاحظوا أيها السادة والسيدات، أنتم تعلمون العربية يقين، ونحن نعتز بلغتنا العربية كما تعلمون، وكما دعانا السيد الرئيس أكثر من مرة إلى ضرورة أن نتمكن بلغتنا العربية وأن نجعل منها نعم أداة نعم لقاءاتنا وأداة دراساتنا وأداة صلتنا بتاريخنا. نعم أنتم تعلمون من خلال معرفتكم باللغة العربية أن أل للجنس، لقد خلقنا الإنسان يعني جنس الإنسان، فشملت كلمة الإنسان أول إنسان وآخر إنسان ومن بينهما. إذن ليس هنالك تطور في هذا الأمر، خلقنا جنس الإنسان في أحسن تقويم، أحسن مظهر، منذ آدم إلى قيام الساعة. طيب الباري عز وجل يقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. أظن المعنى واضح ولا إشكال فيه. يقول الباري عز وجل: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا، الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم هل أذهلكم الآيات التي تؤكد أن الله عز وجل هو الخالق للإنسان؟ خلقه منذ أن خلقه بهذا الشكل، خلقه منذ أن خلقه بأحسن تقويم، بأحسن صورة، بهذا المظهر. نعم ثم إنه نوع المظاهر لكي لا يلتبس زيد بعمر ولا يلتبس إنسان بإنسان آخر. هذا شيء غريب جدا، يعني على الرغم من أن الهيكل الكلي لتناسق الوجه واحد، يعني المنهج الهندسي لترتيب أجزاء الوجه شيء واحد لا يختلف زيد عن عم خالد عن بكر نهائيا، ولكن الله سبحانه وتعالى أضفى ظاهرة على هذا الإنسان غير الظاهرة التي أضفاها على ذاك، غير الظاهرة التي أضفاها على الآخر على الآخر على الآخر، من أجل أن لا يلتبس الزيت عن الإنسان. نعم طيب، هذا الذي يقوله الله سبحانه وتعالى لنا هو الجواب عن هذا السؤال. هل إيماننا بهذا الذي يقوله الله عز وجل يعتمد على قرار علمي أم لا؟ إيماننا بالله عز وجل انطلق من قرار علمي، دليل علمي، لأن يعني لسنا بصدد بذلك، لكن أذكركم بحديثنا عن العلة الغائية، أقوى دليل علمي على وجود الصانع سبحانه وتعالى انتهينا منه. إذن وجود الخالق يستند إلى دليل وقرار علمي لا ملية فيه. طيب إذا عرفنا ذلك ففي الطبيعي أن الصانع إذا قال أنني صنعت هذا الشيء على النحو الفلاني في الطبيعي أن أصدقه. نعم عندما تشتري جهازا معينا ثم تعود إلى دارك وتفتح ملف هذا الجهاز أو العلبة التي أودع في هذا الجهاز، رأسا ماذا تصنع؟ تقرأ هذا الذي يسمى بالكتالوج، فإذا رأيت شارط المعمل الذي أنتج رأسا تصدق. هل يعني يطوف بك شك في هذا الأمر؟ أبدا نهائيا. لماذا؟ لأنك تعلم أن هذا الجهاز جاءك للتو من معمل أو مصنع أنتجه لابد، ورأيت دلائل صلة هذا الجهاز بهذا المعمل. نعم فرأسا تأكدت وصدقت وتعاملت مع وصايا هذا الكتالوج، تعاملت معه من حيث الصيانة، من حيث الاستعمال، من حيث هذا كله. طيب نحن ننطلق من هذا القرار العلمي ذاته، ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا: أنا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا. تعالوا أقول لكم كيف خلقت الإنسان. الآن أنا أشرح لكم كيف خلقت الإنسان. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك. نعم. إلى أن قال بعد أن خلق آدم وعلم آدم الأسماء كلها. إذا منذ أن خلقه خلقه متمتعا بمدارك، خلقه متمتعا بعلم، بل جعل مدارك الإنسان أقوى من مدارك الملائكة. ربنا عز وجل الخالق صاحب المعمل إنجاز التعبير، صاحب المصنع إنجاز التعبير، يقول أنا نعم خلقت هذا الإنسان نعم كما شئت وخلقته بهذا الشكل، خلقته في أحسن تقويم، هكذا يقول. قال ونحن سبق أن آمنا بالله عز وجل، الحديث عن من آمن بالله سبحانه وتعالى، وسبق أن آمنا أيضا بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق الحيوانات وخلق السماوات كلها كما شاء، وهو ينبئنا عن كيفية خلقه. طيب. ومع ذلك فلو أننا عثرنا على قرار علمي يتناقض مع هذا الذي يقوله القرآن، قرار علمي، لبحثنا في هذا الموضوع ولقلنا تعالوا ننظر إلى الحل. لكن هل هنالك ما يعارض هذا القرار العلمي الذي يخاطبنا به الباري عز وجل؟ نظريات التطور، نظريات التطور ليست قرارا علميا، بل هي عبارة عن مجموعة نظريات اللاحق نسخ السابق منها. جاءت نظرية لامارك، ثم إن نظرية داروين نسختها ومزقتها، هذه غير علمي. جاءت نظرية داروين أوسعها العلماء نقدا، أكثر من 23 انتقاد تدرس في الجامعات، يدرسها علماء الحيوانات الحيوانية، علماء الحياة الحيوانية. نعم، أكثر من 23 نقد علمي. إذن هذه أيضا ليست قرارا علميا. الداروينية الحديثة هذه أيضا نهائيا أصبح أصلا لم تدرس ولا في عام واحد كقرار علمي يؤخذ أو حتى كنظرية علمية. إذن القرار العلمي هو هذا الذي جاءنا خبرا صادقا من عندي رب العالمين سبحانه وتعالى. هل هنالك دليل آخر علمي على هذا؟ لم نتحدث بعد عن الدليل العلمي القاهر والجامع، ونعود إليه إن شاء الله بالتفصيل في الحلقة الآتية إن أحيانا الله. والسلام عليكم ورحمة الله.